بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس، عليه بقية كتاب دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عمر زبير ضمن مجموعة إصدارات البنك الإسلامي للتنمية. الوجه الأول يبدأ حالا، ولهذا فليس من المستغرب أن نجد الإمام ينقل من جيبه الخاص إلى بيت مال المسلمين الأموال المفروضة على ملكيته الخاصة عند وجود الحاجة العامة وبالكيفية التي يتحقق فيها شرط العدل والسوية، كما أن مقدار الزكاة المفروضة على أمواله الخاصة تذهب إلى بيت مال الزكاة الذي له أيضا شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخصية وذمة الحاكم. وحيث إن مبدأ تحقيق التوازن مبدأ شرعي والحاجة لتحقيقه تعتبر حاجة مشروعة، فإن بالإمكان لولي الأمر أن يوظف على الأغنياء لتحقيق هذا المطلب الشرعي. وكما يظهر مما سبق أن الفقهاء قد ربطوا موضوع التوظيف بحماية حوزة الدين والدفاع عن الثغور وأعمال الجهاد، فإن الأوضاع المعاصرة تقتضي منا تفسيرا جديدا لمعاني حماية حوزة الدين والدفاع عن الثغور والجهاد التي أجاز الفقهاء فيها التوظيف على الأغنياء، حيث تأخذ هذه المعاني معنى حضاريا جديدا ليشمل كل ما يحقق معنى القوة والعزة. فالجهاد يشمل كل جهد لنشر الدين وحمل الدعوة، والدفاع عن الثغور يعني بمفهومنا الحضاري حصول المناعة ضد أنواع الغزو الفكري، وحماية حوزة الدين تعني الحصول على القوة بمعناها الشامل. فليس غريبا كما يقول الأستاذ الباقر إعطاء مفهوم مرن لمدلول تعلق به حكم شرعي، ولا يعني هذا تغيير الحكم، بل هو حكم ثابت لمفهوم خاص، والتغير إما هو في واقع المفهوم تبعا للظروف. حاشية: هذا التفسير الحضاري لهذه المفاهيم لم يقل به الأستاذ الباقر، وإنما هو محاولة مني لإعطاء مفهوم جديد، ولا يبعد أن نجد كثيرا من الفقهاء يشاركونني في هذا المفهوم. انتهت الحاشية. لذلك فالجهاد بمفهومه الخاص ماض إلى يوم القيامة، وحمل الدعوة لكافة الناس ومقاومة من يعترض سبيلها باقيان إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يتخذ ضمن شكله المتعارف عليه أشكالا جديدة تستلزم متطلبات جديدة تضمن توفير العزة والقوة. وفي نظرنا أن ذلك ممكن بوسائل شتى، من ضمنها إقامة كيان اقتصادي يحقق التنمية والتكافل والتوازن. لذلك فإنني لا أستبعد أن يوجد اجتهاد بقبول التوظيف على الأغنياء لتحقيق هذه الأهداف المشار إليها، حيث إن العلة للتوظيف هي الحاجة العامة عند عدم توفر الموارد الأخرى لسد هذه الحاجة. كما يمكن للدولة أن توظف خرجا على نوع جديد من الإيرادات باجتهاد جديد يعتمد على تحقيق العدل بين الجهد المبذول وثمرة الجهد، فتقوم بتكليف الأغنياء لدفع حصتهم مقابل المنافع التي أدت إلى وفورات خارجية كانت سببا في زيادة ثروتهم، وتكليف الأغنياء أيضا بدفع ما قد يحصل من أضرار للمجتمع نتيجة استخدامهم للمرافق العامة وإفساد البيئة، بين قوسين الأضرار الخارجية. والحجة عندي في ذلك ما ذكره الماوردي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الفرد إذا أحيا أرضا من الموات وساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج، وكان للدولة فرض الخراج عليها. ويريدان بماء الخراج الأنهار التي فتحت عنوة كدجلة والفرات والنيل. فقياس تكليف الأغنياء دفع خرج على انتفاعهم بالمرافق العامة التي تعتبر ملكيتها في الأصل ملكية عامة، كانتفاع الفرد من مياه أرض الخراج التي ملكيتها أيضا ملكية عامة. وقد أجاز كل من أبي حنيفة وأبي يوسف رضوان الله عليهم أجمعين فرض الخراج على ذلك. وربما يثير بعض الكتاب تخوفا من المفاسد التي قد تنجم عن تضخيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، خصوصا ما عرف عن عدم كفاءة الإدارة في كثير من الدول، الأمر الذي أدى إلى إثارة موضوع التخصيص وتحويل جزء كبير من أملاك الدولة إلى القطاع الخاص. والحقيقة أن الشارع عندما منح سلطة تقديرية واسعة للحاكم فيما يتعلق بالأمور المالية قد وضع قواعد عامة تحكم تصرفات الحاكم، وجعل مبدأ فصل السلطات أمرا لازما بالنسبة لنظام الدولة، كما أن فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض ومراقبة ومحاسبة ولي الأمر من قبل أفراد الأمة ونظام الحسبة وإنشاء ديوان المظالم والقواعد العامة للحكم المبنية على مبادئ الحرية والشورى والعدل وتطوير نظام الحكم في إيجاد قوة معادلة لقوة الحكم في شكل مجالس شورى مهمتها المراقبة والمحاسبة، لأن الأصل في السيادة للشرع والسلطان للأمة ووجوب التزام تصرفات الحاكم بالمرجعية العليا الشريعة الإسلامية التي هي دستور الأمة، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، خصوصا إذا أجمع أهل الشورى الخاصة وهم أهل الحل والعقد في المسألة على أمر اتضحت فيه المصلحة واستبانت وكانت مصلحة عامة من جنس المصالح المعتبرة شرعا، فإنها تصبح ملزمة للحاكم، بل قد تكون من باب الفتوى. كل ذلك يضمن لنا عدم تجاوز الحاكم استخدام سلطاته أو التعسف في استعمال الحق. الحاجة إلى نظرة مستقبلية واجتهاد جديد. وفي الختام أقول إن القضية الرئيسية التي احتلت المكان البارز في هذا البحث هي قضية التوازن الاجتماعي، ولعل الذي أملى علي كل هذا الاهتمام بهذه القضية هو اقتناع الشخصي بأنها قضية المستقبل وقضية المصير، قضية التحدي وقضية تحديد الهوية، قضية العدالة وقضية الحرية، قضية تتطلب تحقيق توازنات دقيقة. التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام، التوازن بين مصلح الفرد ومصلحة الجماعة، التوازن بين قوة رأس المال وقوة العمل، التوازن بين قوة الحاكم وقوة المحكومين، التوازن بين الحاضر والمستقبل، التوازن بين تحقيق العدل وتحقيق الحرية. ليس من الصعب تحقيق نوع من التنمية، ولكن من الصعوبة بمكان تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تحقق الحرية والعدل. ولعل لا أكون مغاليا إذا قلت إن هوية نظامنا الاقتصادي الإسلامي لا تتحقق إلا بتحقيق التوازن، ولعل لا أكون مغاليا أيضا إذا قلت إننا لا نستطيع أن نقدم للبشرية نموذجا فريدا مميزا يحقق الكفاءة والرخاء والأمن والاستقرار وطيب الحياة وطيب العيش إلا بتوفير التوازن العادل بين طبقات المجتمع. ولعل فقه سيدنا عمر رضي الله عنه ونظرته الثاقبة التي تخطت حواجز الزمان والمكان لترى صالح الأمة في أجيالها المقبلة هي النبراس الذي يضيء لنا الطريق، فالطريق شائك ووعر وتكتنفه العقبات حتى في أيام عمر. سيدنا عمر لم يكن الطريق سهلا أو ممهدا، فقد أمضى ليالي طوالا يفكر ويفكر ويدعو: اللهم اكفني بلالا وصحبه. وكأني أحس بما وقر في حس سيدنا عمر وهو يقرأ: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهو الملهم رضي الله عنه الذي جاءه الوحي وفقا لهواه، يقرأ سيدنا عمر النص مرات ومرات: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ويستشير فيقول له سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. ويمضي عمر سيدنا عمر ويتخذ أمرا يسع الدنيا بكاملها، ويضرب الخراج على أرض السواد ليكون وقفا لصالح الأمة في حاضرها ومستقبلها، وليكون اجتهادا ينير الطريق للبشرية جميعها في أحلك أيام ظلمها وظلامها. الطريق شائك ووعر وتكتنفه العقبات، لم يكن سهلا وممهدا حتى في أيام سيدنا عمر. والعقبة هي العقبة، العقبة هي الإنسان، الإنسان الذي تحمل مسؤولية وتبعات حمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا ينتهي كتيب دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عمر زبير ضمن إصدارات البنك الإسلامي للتنمية. الآن ننتقل إلى كتيب آخر تحت عنوان الجعالة والاستصناع، تحليل فقهي واقتصادي للدكتور شوقي أحمد دنيا. تقديم: إن من وظائف البنك الإسلامي للتنمية كما حددتها المادة الثانية في اتفاقية التأسيس إجراء الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتطبيقا لذلك، فقد اطلع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك بدوره في تنشيط وتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر حسب تصور عام للبحوث، تجري وفقه الأنشطة البحثية وتحدد المجالات العامة للبحوث. ويجيء بحث الجعالة والاستصناع، تحليل فقهي واقتصادي للدكتور شوقي أحمد دنيا ضمن إطار البحوث الإسلامية التي حددها البرنامج السنوي للبحوث عام 1409 الهجري. وتأتي قيمة هذا البحث في كونها تطرق مجالا جديدا في تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية، يرتكز على عقدين من عقود المعاملات الإسلامية هما الجعالة والاستصناع. وقد أورد الكاتب في بحثه هذا الأصول الفقهية التي يعتمد عليها هذان العقدان، وأوضح صور التعامل التي تستند عليهما. وهذا من شأنه أن يثري الفكر الاقتصادي الإسلامي ويجد له منافذ متعددة صالحة للتطبيق. ومن ثم فإنه يمكن التوجه للاستفادة في المجال التطبيقي من هذين العقدين بما ينطوي تحتهما من إمكانات اقتصادية وتمويلية تفسح المجال في جوانب متعددة للنشاطات الاقتصادية في ميدان التنمية سواء على المستوى الدولي أو الفردي. ونسأل الله التوفيق لكل جهد يسهم في عودة المسلمين إلى أصول دينهم عقيدة وشريعة ومعاملة. محمد أسلم نياز، مدير المعهد المكلف. مقدمة. يعيش العالم الإسلامي هذه الأيام صحوة إسلامية تنشد العودة الصحيحة إلى الشريعة، محكمة لها في كل مجالات الحياة، موقنة بأن خلاص العالم عامة والإسلامي خاصة من مشكلات، رهين بالاتباع الأمين والتطبيق الرشيد لهذه التعاليم والأحكام في كل شؤون الحياة، لا سيما ما يتعلق منها بالمجال الاقتصادي الذي يمثل مساحة متسعة في حياة كل المجتمعات بقضاياه ومشكلاته. والفقه الإسلامي غني كل الغنى بما لديه من أصول وما يحتوي عليه من أحكام وتوجيهات وتشريعات تضبط كل تصرفات الإنسان الشرعية العملية، خاصة التصرفات الاقتصادية، وذلك من خلال العديد من العقود التي فصلها ويفصلها، لكنه في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة مستمرة تضيف إلى ما فيه تبعا لتطور الحياة وتبدل الأعراف والعادات في ضوء الأصول الشرعية الحاكمة من كتاب وسنة، بمعنى أنه يجب أن يتضح بجلاء لدى علماء المسلمين الفرق الكبير بين الشريعة وبين الفقه، فالفقه عمل كل جيل يواجه من خلاله مشكلات الحياة في ضوء الأصول الشرعية الخالدة الثابتة، فهو كائن حي ينمو بصفة دائمة طالما نمت الحياة، فهو فقه حياة وبناء أجيال وصنعة رجال، وعلى كل جيل أن يتحمل مسؤوليته كاملة، في الإضافة إلى هذا الرصيد إضافة تتواءم مع عصره وتنسق في الوقت ذاته مع الأصول والقواعد التي قام عليها البناء الفقهي كله. هذا البحث إنما هو في جوهره قراءة في فقه عقدين من عقود المعاملات، هما الجعالة والاستصناع. نستهدف استجلاء ما قدمه الفقهاء فيهما من آراء وأحكام من مختلف المذاهب، بغية الاستفادة الحاضرة بما لديهما من إمكانيات اقتصادية وتمويلية، وهو بالدرجة الأولى تجميع وعرض لما هو مدون هنا وهناك من أساسيات دون الغوص وراء الجزئيات وفروعها، ودون الوقوف طويلا أمام قضية الترجيح بين المواقف والآراء، حيث لذلك أماكن أخرى. ثم هو إشارة كلية إلى ما لكل من هذين العقدين من إمكانيات اقتصادية يمكن توظيفها في حياتنا المعاصرة، ولا سيما في المجال المصرفي. الدكتور شوقي أحمد دنيا. المبحث الأول، فقه الجعالة. تمهيد. تستهدف هذه الدراسة الفقهية تجميع وحصر مواقف الفقه الإسلامي حيال عقد الجعالة، مع عرض هذه المواقف في صورة كلية متكاملة تعطي للقارئ تصورا لا بأس به، وذلك من خلال تتبع ما قيل فيه على ألسنة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وتتبلور المسائل الرئيسية في هذا الموضوع من خلال المشروعية والتعريف والأركان والشروط والأحكام، وذلك على النحو التالي. مشروعية الجعالة. من المتعارف عليه فقهيا أن يسبق التعريف المشروعية، لكن نرى أن العكس قد يكون أكثر إفادة وأقوى منهاجا، شريطة أن تقدم صورة عامة عن الشيء ثم تدرس مشروعيته، وفي ضوء المشروعية نقدم التعاريف الفنية الاصطلاحية. الجعالة في صورتها العامة قيام شخص ما طبيعيا كان أو معنويا بالإعلان عن تقديم مبلغ معين لمن ينجز عملا معينا، بحيث إذا لم ينجزه كاملا لا يستحق شيئا. هل يقر الإسلام هذه الصيغة في التعامل بين الناس؟ إجابة على ذلك نستعرض أقوال العلماء من فقهاء ومفسرين على اختلاف مذاهبهم. رأي جمهور العلماء: ذهب جمهور العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة وشيعة إلى مشروعية الجعالة، معتمدين في ذلك على الأدلة التالية: واحد، القرآن الكريم، قال تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فقد جعلوا حمل بعير لمن يجيء بصواع الملك. وهذه هي صورة الجعالة، وشرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد ناسخ. اثنان، السنة الشريفة، هناك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والذي جاء على فيه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: أهل حي لدغ سيدهم على البر وأقرهم الرسول على ذلك. وكذلك هناك الحديث الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. ثلاثة، الحاجة داعية إليها، فكثيرا ما تقوم الحاجة إلى إنجاز أعمال ما لا تفيد فيها الإجازة لما لها من أحكام ومن شروط قد لا تتوافر في كل حال، الأمر الذي يتطلب تواجد صيغة الجعالة في حياة الناس رفعا للحرج عنهم وتيسيرا لحياتهم. رأي الأحناف والظاهرية: ذهب جمهور الأحناف إلا نفرا منهم إلى عدم مشروعية الجعالة، واتفق معهم في ذلك ابن حزم الظاهري، وإن كانت حيثيات مواقفهم مختلفة. فقد بنى الأحناف موقفهم على أصلين: هما ما فيها من قمار ومخاطرة، كما أنها تعامل مع مجهول، والعقد مع المجهول لا ينعقد. وقد عبر عن ذلك السرخسي بقوله: لو قال من رده فله كذا، ولم يخاطب به قوما بأعينهم، فرده أحدهم لا يستحق شيئا، لأن العقد مع المجهول لا ينعقد وبدون القبول كذلك. ثم هذا تعليق استحقاق المال بالخطر، وهو قمار حرام في شريعتنا ولم يكن حراما في شريعة من قبلنا. وبالرجوع إلى كتب الأحناف المختلفة، نجدها تذهب إلى أن صور الجعالة لا تخرج عن كونها إجارة باطلة إذا لم يعين الطرف الثاني بين قوسين العامل، أو إجارة فاسدة إذا عين العامل، حيث هناك احتمال عدم إنجاز العمل. وغير خاف أن البطلان غير الفساد عند الأحناف، فالأول لا يرتب أي أثر وكأن العقد لم ينعقد فلا أجر له، أما الثاني فللعامل فيه أجر المثل. هذا هو موقف جمهور الأحناف، لكن ابن الحسن ذهب إلى جوازها، وكذلك الجصاص، حتى مع عدم تعيين العامل، لكنها هنا هي إجارة لازمة، غاية الأمر أن الأجر لا يستحق إلا بتمام العمل. أما الظاهرية فقد بنوا موقفهم على أن الجعالة ليست عقدا بل هي وعد يستحب الوفاء به. قال ابن حزم: لا يجوز الحكم بالجعل على أحد، فمن قال لآخر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك علي دينار، أو قال: إن فعلت كذا وكذا على درهم، أو ما أشبه هذا، فجاءه بذلك، لم يقض عليه بشيء، ويستحب لو وفى بوعده. معنى ذلك أن الجعالة بصورتها العامة المعهودة غير داخلة في نطاق العقود، وإنما هي مجرد مواعدة، ومع ذلك فيمكن أن تصبح عقدا إذا كان العمل معلوما محددا وكان الطرف الثاني معينا وقد قبل ما عرضه الجاعل، وهي عند ذلك تعتبر إجارة ملزمة، أي أنها تصبح مجرد صورة من صور عقد الإجارة. وبالنظر في الأدلة والحيثيات التي استند إليها كل فريق نجد أن رأي الجمهور هو الراجح. تعريف الجعالة: قدم الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الجعالة تعريفات عديدة لها، نذكر منها ما يلي. عند المالكية عرفها ابن عرفة بأنها عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض، فخرج الكراء والمساقات والقراض. وعرفها ابن رشد بأنها أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله، إن أكمل العمل، وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلا. وعند الشافعية عرفها الرملي بأنها التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول لمعين أو مجهول. وعند الحنابلة عرفها المردوي بأنها جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا. وعند الشيعة عرفها الحلي بأنها قول الرجل: من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا، ولا يفتقر إلى القبول، ويصح على كل عمل مقصود محلل، ويجوز أن يكون العمل مجهولا. من هذه التعاريف المختلفة نجد أن عقد الجعالة يحتوي على عدة عناصر أو مقومات يمكن تناولها في الفقرة التالية. أركان عقد الجعالة وشروط كل ركن: الجاعل هو الشخص أو الجهة أو المؤسسة أو الحكومة إلى آخره، الذي يعبر عن التزامه بمبلغ ما لمن يقوم بعمل ما، فهو الموجب للعقد وهو الملتزم للجعل، وبدونه لا يتصور وجود عقد أو وعد بأي شيء. ومن غير المتصور أن يكون الجاعل مبهما وغير معين. ومع ذلك فقد ذكر بعض العلماء أن الجعالة قد تحدث بغير عاقد، وذلك في رده الأموال الضائعة وإنقاذ الأموال المشرفة على الهلاك. ويشترط في الجاعل أن يكون أهلا للتصرف، فلا يصح أن يكون صبيا أو مجنونا أو سفيها أو مكرها. وقد قال الفقهاء إنه لا يشترط أن يكون الجاعل مالكا للشيء المراد إحضاره أو المراد إنجازه، فتجوز الجعالة من أجنبي ويلزمه الجعل، لكن هل يشترط لذلك إذن المالك أو لا يشترط؟ خلاف بين العلماء، وما نراه أنه يلزمه الجعل مطلقا، لأنه تسبب في بذل العامل جهده. وقد ذكر العلماء مسألة مدى ضرورة كون الجاعل هو صاحب المنفعة في الجعالة، فذهب بعضهم إلى ضرورة ذلك حتى يصح هذا العقد، وبعضهم لا يرى ضرورة ذلك. والمثال أن يقول شخص لآخر: إن سافرت إلى المكان الفلاني وعدت فلك كذا، دون أن يكون للملتزم أي مصلحة في سفر هذا وعودته. المجعول له أي العامل كثير من العلماء لا يجعل هذا ركنا من أركان الجعالة، حيث تصح وتتحقق بالإرادة المنفردة من العاقد أو الجاعل طالما صرح بالتزامه بشيء ما لمن يعمل عملا ما، إذ بهذا فحسب تكون الجعالة قد قامت بغض النظر عن قبول شخص في الحال لهذا العمل أم لا. والباحث لا يعترض على ذلك، لكن ما يريد قوله هنا أنه من الناحية العملية، فإن ثمرة هذا العقد لا تحدث إلا بقيام شخص ما بتنفيذ ما طلبه الجاعل، حينئذ فقط نجدنا أمام ثمرات هذا العقد وقد حصل عليها طرفا. ومن هذا المنطلق أدخلنا العامل في عناصر ومقومات الجعالة. ومن هذا المنطلق ذهب بعض العلماء إلى أن العامل هو الركن الأساسي في الجعالة، إذ لا يمكن تحققها بدونه، عكس الجاعل حيث يمكن تحقق العمل دون أن يحدث وعد أو التزام من أي شخص، مثل إحضار الضوال والمفقودات. والعامل غير المعين لا يشترط فيه أي شرط، أما العامل المعين فيشترط فيه أهلية العمل، بمعنى أن يكون قادرا على العمل وأن يكون مميزا، ولا يشترط فيه الرشد. ومرجع ذلك أن الجعالة عقد ذو طبيعة خاصة يمكن أن يتم دون قبول، كما أنه عقد جائز وليس بلازم. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط أن يكون العامل معينا، بل إن الأصل فيها أن يكون كذلك، فقد قالت الآية الكريمة: ولمن جاء به حمل بعير، على الإبهام في ذلك. وكذلك الحديث الشريف: من قتل قتيلا فله سلبه، إشارة إلى العموم وعدم تخصيص شخص بعينه. وقد خالف في ذلك الظاهرية حيث اشترطوا أن يكون العامل معينا، ومرجع ذلك أنها عندهم صورة من صور الإجارة، وهذا مخالف لما عليه الجمهور من أنها عقد مستقل قائم بذاته لا يلحق بغيره. أحكام تتعلق بالعامل: واحد، العامل المعين لو حدد الجاعل عاملا معينا فقام غيره بالعمل فلا شيء له، وللعامل المعين أن يقوم بنفسه بالعمل كما له أن يشارك غيره، كما له أن ينيب غيره في العمل، لكن الجعل كله للعامل المعين، والحقوق بينه وبين من شاركه وأنابه في العمل ينظمها الاتفاق بينهم. اثنان، العامل المبهم في حالة عدم تعيين العامل فليس على الجاعل إلا المبلغ الذي التزم به، ويقسم بين كل من قام بالعمل، هذا إن كان إنجاز العمل قد تم بمشاركة الجميع، أما إن كانت طبيعته لا تقبل المشاركة بحيث يقوم كل شخص بإنجازه كاملا، مثل الحصول على شهادة كذا أو تسلق كذا إلى آخره، فإن كلا ممن قام بالعمل يستحق الجعل كاملا، وعند اقتسام الجعل فإنه يقسم بين العاملين على حسب عمل كل. ثلاثة، العامل المشترك، وصورته أن يتعاقد الجاعل مع أكثر من شخص على إنجاز عمل ما، وفي تلك الحالة إما أن يكون الجعل متساويا أو متفاوتا، فإن عمله واحد فقط فله جعله المحدد له، وإن اشتركوا فيه فلكل منهم نسبة من جعله بحسب عددهم، فإن كانوا ثلاثة مثلا فلكل ثلث جعله المحدد له. ثلاثة، الصيغة. الأصل في العقود أن تكون الصيغة مكونة من إيجاب وقبول، لكن الصيغة هنا يكفي فيها الإيجاب من الجاعل ولا يشترط فيها القبول من العامل حتى ولو كان معينا، ويشترط في الصيغة الوضوح والتحديد سواء فيما يتعلق بالجعل ومقداره وصفته، أو فيما يتعلق بالعمل أو العامل، منعا للنزاع مستقبلا. ولا يشترط السماع المباشر من العامل للصيغة، اللهم إلا إذا نص الجاعل على ذلك. ولو اختلفت صيغة القبول مع صيغة الإيجاب وجب العمل بصيغة الإيجاب، حيث يتم عقد الجعالة دون توقف عن قبول العامل. وإذا صدر من الجاعل صيغتان فالعمل بالأخيرة طالما عمل بها العامل قبل الشروع في العمل. وإذا لم تكن هناك صيغة ما وقام شخص بعمل ما لشخص آخر مثل إحضار مسروقاته أو منع تلف أمواله فليس للعامل شيء، وذلك لعدم وجود التزام، اللهم إلا في بعض الأعمال مثل رد الضوال وحماية للأموال وترغيبا للناس في المحافظة عليها، لكن في تلك الحالة هل له جعل مثله أم أجر هل له جعل مثله أو أم أجر مثله، خلاف بين العلماء. وإذا كانت هناك صيغة لكنها لم تحدد الجعل تحديدا واضحا فالجعالة فاسدة، وإن كان العمل قد أنجز فذهب بعض العلماء إلى أن للعامل جعل مثله، وبعضهم ذهب إلى أن له أجر مثله. الجعل هو المال الذي يحدده الجاعل لمن يقوم بعمل ما، ويشترط فيه أن يكون محددا تحديدا واضحا يمنع النزاع والخصومة، وليس هناك حاجة في جهالة العمل حتى تغتفر فيه، قال الرملي. ويشترط لصحة العقد كون الجعل مالا معلوما، لأنه عوض كالأجرة والمهر، ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل، ولأن جهالة العوض تفوت مقصود العقد، إذ لا يرغب أحد في العمل مع جهالة العوض. ويمكن أن يكون الجعل مبلغا من النقود، كما يمكن أن يكون مالا غير نقدي، وعندئذ يجب وصفه، وإلا كان له أجر المثل. وقد يكون الجعل جزءا من المال المفقود والذي يراد العثور عليه وإحضاره، فإن كان محددا فله ما حدد، وإلا فله أجر المثل منعا للخصومة. وإذا طرأ تغير على الجعل فالعبرة بالوضع الأخير، طالما أن العامل قد علم بذلك قبل الشروع في العمل، وإلا فله أجر المثل. قال الشربيني: إن النداء الأخير فسخ للأول من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجر المثل، بمعنى أنه لو غير العاقد الجعل فإن ذلك يعتبر فسخا للعقد الأول، وطالما تم ذلك في أثناء العمل فإنه يكون عقدا بغير جعل محدد فيصار إلى أجر المثل. ولكن بعض العلماء رجح هنا التعويل على الجعل المسمى أي الجعل الأول، ويجوز أن يكون الجعل جزءا من الإنتاج، مثل من حصد لي حقلي هذا فله نصفه. ويشترط في الجعل أن يكون مالا متقوما منتفعا به مقدورا على تسليمه، بمعنى أنه يشترط فيه ما يشترط في الأجر والثمن. قال ابن القاسم: كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلا، وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا جعله جعلا. تعجيل الجعل: الأصل أن يحصل العامل على الجعل بعد إتمام العمل، لكن ماذا لو حصل عليه مقدما أو أثناء العمل؟ قال الفقهاء: إن كان ذلك بشرط فلا يصح، وذلك لتردد العقد عندئذ بين الجعالة والسلفية، وهذا ممنوع. وإن كان بغير شرط جاز. قال القيرواني: ومن الشروط أن لا ينقض، أي يعجل الدفع بشرط، إذ قد لا يتم العمل فيكون طارة جعلا وطارة سلفا، ويجوز النقض بغير شرط إذ لا محظور فيه. ومن الملاحظ أن هذا الشرط قد يعوق إلى حد ما من فعالية هذا العقد، خاصة في الأعمال الكبيرة التي تتطلب المزيد من التمويل. وهنا نطرح تساؤلا لفقهائنا: ألا يمكن الاتفاق على دفع بعض الجعل تيسيرا بالعمل، بحيث إذا لم يتم العمل على الوجه المطلوب كان دينا في ذمة العامل؟ ونبادر بالإشارة إلى أن خالد رشيد من الباحثين المعاصرين قد ذهب إلى جواز ذلك، لكن الأمر في حاجة إلى مزيد من العناية الفقهية المعاصرة لأهميته من جهة، ولعدم اصطدامه فيما أعلم بنص شرعي من جهة أخرى. العمل: العمل ركن من أركان الجعالة، بحيث لا تتم دون القيام بعمل ما من شخص معين أو مبهم. ويشترط في العمل أن يكون مباحا لا محرما ولا واجبا، كما يشترط فيه أن يكون وراءه غرض صحيح لا مجرد عبث ولهو، وألا تكون منفعته قاصرة على العامل وحده مثل الصلاة والصيام. لكن لو تعدى منفعته إلى الآخرين مثل الأذان يجوز عند بعض العلماء. ويشترط فيه كذلك عدم انتفاع الجاعل به جزئيا، حتى لا يضيع عمل العامل سدى فيما لو لم يتم العمل. ومثلوا لذلك بحفر بئر في أرض الجاعل، فإذا لم يتم العمل فإن الجاعل قد استفاد، حيث يمكنه إتمامه بسهولة من عامل آخر. وفي تلك الحالة تجوز الجعالة إذا اشترط العامل أن يترك العمل متى شاء وله بقدر عمله. واحد: تعيين العمل. ينبغي أن يلاحظ أن تعيين وتحديد العمل المطلوب أمر أساسي في الجعالة، منعا للغرور والخصومة والمنازعة. أما كيفية إنجاز العمل والأساليب والأدوات والطرق المستخدمة في ذلك فيجوز أن تكون مجهولة، أي تترك للعامل. بل لقد ذهب بعض العلماء إلى اشتراط عدم تعيينها من الجاعل حتى تصح الجعالة. 2- تحديد المكان والزمان. في كثير من أعمال الجعالة يكون تحديد المكان أمرا أساسيا، منعا للخصومة والغرر، مثل حفر الآبار وبناء المساكن وتصليح الأراضي إلى آخره. أما تحديد الزمن فالأصل عدم جوازه لما في ذلك من الغرر، إذ قد لا ينجز العمل كاملا في هذه المدة فيذهب جهد العامل بغير مقابل. ومن ثم فقد أجاز بعض الفقهاء التحديد الزمني في حالة ما إذا اشترط العامل أن له أن يتركه متى شاء وله مقابل عمله. يقول الدسوقي: إنه إن قدر بزمن لا بد من اشتراط الترك متى شاء، وأن له بحساب ما عمل، وذلك بقرينة العلة وهي الفرار من إضاعة العمل باطلا. 3. الكلفة في العمل. قال الفقهاء: إنه لا بد من بذل جهد حقيقي حتى يستحق العامل الجعل، وإلا فلا شيء له. وقد مثلوا له بمن قال: من دلني على مالي المفقود فله كذا. وكان أحد يعرف مكانه سلفا فدله عليه، فليس له شيء لأنه لم يبذل جهدا بعد العقد، ولكن إذا تم ذلك بالبحث والتحري فله الجعل. ولا يشترط في الكلفة أن تكون مادية أو مالية، بل قد تكون معنوية، كمن استخدم جاهه ونفوذه في دفع ظلم وقع على شخص فيحق له الجعل. كذلك يجوز أن يكون العمل دفاعا في خصومة المحاماة. أحكام الجعالة: الفسخ هو رد العقد وعدم جريانه، ويكون ذلك في العقود الجائزة والتي منها عقد الجعالة. ومعنى ذلك أن لطرفي الجعالة الحق في فسخ العقد، لكن إن كان الفسخ من قبل العامل فليس له شيء، بدأ العمل أم لا، اللهم إلا إذا كان الفسخ ناتجا عن تراجع من الجاعل في مقدار الجعل أو نوعية العمل، مما اضطر العامل إلى أن يفسخ العقد. عند ذلك يكون للعامل بقدر عمله حتى لا يذهب عمله باطلا على اضطرار منه. بل وذهب بعض العلماء من المالكية إلى أن للعامل أجر المثل طالما هناك نفع ولو بغير اضطرار. أما إن كان الفسخ من قبل الجاعل فقال الشافعية: له ذلك وليس عليه شيء طالما أن العامل لم يبدأ العمل، أما بعد الشروع في العمل فله ذلك، لكن عليه أجر المثل نظير جهد العامل وما قد يكون هناك من نفع. واختلف المالكية في ذلك، فمن قائل: لا يحق للعاقد الفسخ حتى قبل الشروع في العمل، ومن قائل: له ذلك ما لم يبدأ العمل حتى لا يبطل عمله عليه. ومذهب الحنابلة هو مذهب الشافعية، وكذلك مذهب الشيعة، مع خلاف بسيط، حيث قالوا: إن الجاعل إذا فسخ وكان العامل قد شرع في العمل، فإن للعامل بنسبة ما عمله إلى الأجر المسمى له، وقيل له أجر المثل. وذهب بعض المعاصرين إلى إلزام العامل بالتعويض للجاعل إذا فسخ العقد دون مبرر، وترتب على ذلك ضرر بالجاعل. التنازع: إذا حدث خلاف بين الطرفين فإن كان في أصل العقد فالقول قول الجاعل، لأن الأصل عدم الضمان ما لم تكن هناك بينة للعامل. وإذا اختلف في نوع أو قدر العمل أو الجعل فيتحالفان، وللعامل أجر مثله، وقيل جعل مثله، وذهب بعضهم إلى أن القول في ذلك قول الجاعل. الفساد: إذا فسدت الجعالة فقد اختلف العلماء فيما للعامل، وهل هو أجر المثل أم جعل المثل. الجعالة والإجارة. الجعالة أصل قائم بذاته وعقد مستقل لا يلحق بغيره ولا يقاس عليه وله أحكامه الخاصة. يقول ابن رشد: الجعالة أصل في ذاتها لا تقاس على الإجارة ولا تقاس الإجارة عليها وإن أخذت شبها منها. ومع ذلك فمن الواضح أن بينهما ارتباطا وصلة قوية، فالمعقود عليه في الإجارة والجعالة هو عمل نظير مقابل محدد. ومع هذا التشابه إلا أن هناك من الفروق بينهما الشيء الكثير، ومن ذلك: واحد، الإجارة عقد بين طرفين معينين، بينما الجعالة تنعقد بطرف واحد كما أن الطرف الثاني قد يكون غير معين. اثنان، الإجارة عقد لازم بينما الجعالة عقد جائر. ثلاثة، في الإجارة يستحق العامل الأجر بنفس العقد ويحق له الحصول عليه مقدما أو تدريجيا، بينما في الجعالة لا يستحق العامل شيئا ما إلا بتمام العمل. أربعة، يجوز في الجعالة أن يكون الجاعل غير مالك بينما لا يجوز ذلك في الإجارة. خمسة، في الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهولا من حيث كيفية إنجازه، بينما في الإجارة يجب أن يكون محددا من كل جوانبه. ستة، في الإجارة محل العقد منفعة الآدمي أو غيره، بينما في الجعالة منفعة الآدمي فقط. ومن ذلك كله يتضح لنا كيف يتميز عقد الجعالة عن عقد الإجارة، ومن ثم عليه أن يسد احتياجات لا ينهض بسدها عقد الإجارة. خلاصة: هذا عرض موجز لموقف الفقه الإسلامي من عقد الجعالة، وقد تبين لنا أن هذا العقد لم يحفل به الفقه الإسلامي ما حفل بمثله من عقود شبيهة مثل الإجارة، فهناك من منع ومن أجازه. نجده يجمل القول فيه إجمالا، حتى إن أوسع المذاهب تناولا له وهو المذهب المالكي لم يتجاوز تناوله له الصفحة الواحدة أو الصفحتين. وليس معنى ذلك أن هذه الصيغة قليلة الأهمية في ذاتها، فهي في الحقيقة وإن كانت كذلك في العصور السابقة، إلا أنها في عصرنا الحاضر تكتسب أهمية متزايدة لتغلغلها في الحياة الاقتصادية بوجه خاص. وأحرى بفقهاء العصر أن يتعاملوا معها في ضوء أهميتها لا في ضوء تناول الفقهاء السابقين لها، فلكل عصره وواقعه الذي يتعامل معه من خلال كمية ونوعية الوقائع فيه. عنوان: المبحث الثاني، اقتصاديات الجعالة. بعد أن استعرضنا فقه الجعالة يطالعنا تساؤل عن مدى إمكانيات هذا العقد الاقتصادية والتمويلية. ومن المعروف أن الكثير من العقود في الفقه هي عقود اقتصادية، أو على الأقل يمثل الجانب الاقتصادي فيها أحد أبعادها الجوهرية، فهي في صميم مجالات التداول والتجارة والأسواق والإنتاج، لا سيما إذا ما لاحظنا أن الكثرة الغالبة من استخدام هذه العقود إنما يكون بين شركات ومؤسسات ودول، مما يعني ضخامة الصفقات ومن ثم ضخامة التمويل. وعندما قدمت الشريعة هذه العقود فإنها قصدت إلى أن تكون الأدوات والصيغ الشرعية التي تضبط حركة الحياة الاقتصادية ضبطا يحقق لها التطور والارتقاء ويشيع فيها العدل وصيانة الحقوق مباعدة بينها وبين كل ما يثير أي منازعات ومخاصمات لها مردودها السلبي على الحياة الاقتصادية. ولعله مما يثير الانتباه كثرة حرص الفقهاء على ترديد هذه العبارة دفعا للنزاع والخصومة. وفي ضوء ذلك علينا أن نحسن الاستفادة بتلك الأدوات من خلال استخدام كل عقد فيما يمكن من معاملات تتواءم وطبيعته وأحكامه. ومن الملاحظ أن لكل عقد طبيعته الخاصة وأحكامه المميزة وما يملكه عقد من إمكانات قد لا تتاح للآخر، ومن ثم فلكل عقد أهميته التي لا تستغني عنها حركة الحياة الاقتصادية. ماذا عن إمكانات عقد الجعالة الاقتصادية والتمويلية في عالمنا المعاصر؟ وإلى أي مدى يمكن للبنك الإسلامي أن يستخدمه في عملياته ومهامه؟ للإجابة على هذا التساؤل نستعرض النقاط التالية. من أحكام عقد الجعالة التي يحسن تدبرها والاستفادة منها: واحد، مشروعية أن يكون الجاعل غير المالك أو على حد تعبير الفقهاء أجنبية. اثنان، مشروعية ألا يكون العمل فيه منفعة للجاعل. ثلاثة، مشروعية عدم قيام العامل بنفسه بالعمل. أربعة، مشروعية حصول العامل على الجعل قبل تمام العمل إذا لم يشترط ذلك في العقد. خمسة، مشروعية أن يكون الجعل حصة من الناتج. ستة، مشروعية أن يكون إنجاز العمل مشكوكا فيه مثل اشتراط البرء على الطبيب. سبعة، مشروعية الوكالة على المجاعلة، بمعنى أن يكون شخص وكيلا لآخر في إبرام عقود المجاعلات. هذه الأحكام لو درسناها جيدا ووظفناها التوظيف الصحيح فإنها تتيح مجالات اقتصادية متنوعة ومتسعة يمكن أن تنجز من خلال عقد الجعالة. مجالات لتطبيق عقد الجعالة: من خلال أقوال الفقهاء والأمثلة والصور التي ضربوها لها يمكن التعرف على ملامح نطاق عقد الجعالة. وكان أوسع الفقهاء نظرة في ذلك هم فقهاء الشيعة الذين صرحوا بأنه يصح الجعل على كل مقصود، ولم أرى لعلماء المذاهب الأخرى ما يتعارض جوهريا مع هذا الرأي. وفيما يلي بعض الأمثلة للمجالات والأعمال التي يمكن أن يطبق فيها عقد الجعالة: واحد، عمليات التسويق والتسوق والسمسرة. وقد فصل القول في ذلك المذهب المالكي بوجه خاص، بل لقد نصت المدونة على أعمال السمسرة بالاسم. اثنان، إصلاح الأراضي واستزراعها. ثلاثة، التنقيب عن المياه والبترول والمعادن المختلفة. أربعة، تحصيل الأموال والديون المعدومة والمشكوك فيها قياسا على الجعالة على رد الضوال، وكذلك تسهيل عمليات الحصول على القروض والائتمانات. خمسة، البحوث العلمية في شتى المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتجارية. ستة، الحصول على شهادات معينة، وذلك من منطلق أن النفع فيها لا يقتصر على العامل. سبعة، تسهيل إجراءات العمل والتشغيل لدى الغير داخليا وخارجيا نظير جعل معين كما نص على ذلك المالكية. هذا ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن استخدامات هذا العقد في المجالات الاقتصادية قد تكون أكثر أهمية واتساعا في حال العلاقات المباشرة بين الطرفين، أو بمعنى آخر في حال العلاقات الثنائية مثل ما يحدث بصفة مباشرة بين الشركات وبعضها دون توسط طرف ثالث، استفادة مما تقدمه من فرص تمويلية من جانب وتسويقية من جانب آخر، على أن ذلك لا يمنع من توفر إمكانات لها في الأعمال المصرفية. البنك واستخدام عقد الجعالة. من المعروف أن البنك في الاقتصاد الإسلامي هو بنك استثمار في المقام الأول، وليس بنك ائتمان مقرضا ومقترضا. ومجالات وصور استثمار الأموال المتاحة لدى البنك عديدة، وكذلك الحال في جانب ما يحصل عليه من أموال وإيداعات. والبنك في أي نظام اقتصادي هو في الأصل قائم على تمويل الغير من المستثمرين وأصحاب الأعمال، ومن جهة أخرى فهو أيضا قائم في الأصل على استقبال وتلقي أموال الغير بهدف تثميرها وتوظيفها لأصحابها، على أن ذلك لا يمنع خاصة في البنوك الإسلامية من قيام البنوك باستثمار بعض ما لديها من أموال بنفسها وليس عن طريق الغير، وذلك من خلال ما تمتلكه من شركات وأجهزة متخصصة، لكنه من حيث الأصل هو جهة وسيطة بين أصحاب الأموال والمستثمرين. والبنك في استخدامه لعقد الجعالة لا يخرج عن كونه عاملا أو جاعلا. البنك عامل في عقد الجعالة. من الملاحظ أن مجالات استخدام عقد الجعالة باعتبار البنك عاملا كثيرة، خاصة إذا ما أدخلنا الخدمات المصرفية التي يقوم بها البنك لعملائه من تحصيل الأوراق التجارية والمالية نظير عمولات معينة هي في حقيقتها جعل. يضاف إلى ذلك أنه في بعض الحالات يمكن أن تكيف علاقة البنك بأصحاب الودائع لديه على أنه وسيط بينهم وبين المستثمرين بأجر في شكل جعالة، فالبنك يحصل على تلك الأموال لتوظيفها وتثميرها عن طريق المستثمرين نظير جعل معين. معنى هذا أنه يمكن لعقد الجعالة أن يكون له حضوره فيما يؤديه المصرف من خدمات مصرفية، كذلك عند حصوله على الأموال والإيداعات، ولا يقتصر الأمر على ذلك، ففي مجال توظيف ما لديه من أموال يمكن أن يظهر بوضوح عقد الجعالة في الكثير من الأعمال التي تتفق وطبيعته والتي سبق الإشارة إلى بعضها، إذ يمكن أن يقوم البنك بتنفيذ الكثير من العمليات لحساب جهات أخرى على أنه عامل في عقد الجعالة، مثل البحث عن المعادن واستصلاح الأراضي وتحصيل بعض الديون، والوساطة في الحصول على القروض والاستثمارات وبناء المرافق إلى آخره، وهو بذلك يوظف ما لديه من أموال محققا مصلحة المودعين. ومع أهمية استخدام البنك لتلك الصيغة، حيث إن هنالك من الأعمال ما لا يتأتى دخوله فيها عاملا في إطار صيغة وعقد الإجارة، حيث لا ترد الإجارة فيها أصلا، إلا أن لهذه الصيغة بعض السلبيات التي قد تحول دون استخدامها على نطاق واسع، خاصة من قبل البنك الذي يتعامل أصلا في مال الغير، فقد يقوم بتحمل نفقات كبيرة ثم لا يحصل على شيء طالما أن العمل لم يتم أو تم ولم يحقق المقصود منه، ومعنى ذلك الدخول في منازعات ومخاصمات مع الجاعل تنعكس على مدى فاعلية المصرف في قيامه بوظيفته. ومن جهة أخرى فإن الدخول في ذلك يتطلب قيام البنك بإنشاء شركات ووحدات استثمارية متخصصة في الفروع الاقتصادية المختلفة وتوفير المخازن والكوادر البشرية اللازمة لكل ذلك. وإذا قلنا بجواز إعادة الجعالة أو جعالة الجعالة، بمعنى أن يتفق شخص مع آخر على الجعالة ثم يقوم العامل بالاتفاق مع شخص ثالث على الجعالة على ذلك الشيء مستفيدا بما قد يحققه من فرق بين الجعالتين على غرار إعادة الإجارة والتي أجازها جمهور العلماء، فإن أمام البنك في تلك الحالة الاستفادة من عقد الجعالة دون أن يتحمل مصاعب ومتطلبات قيامه بنفسه بالعمل، وخاصة أنه لا يشترط أن يكون المنفذ الفعلي للجعالة هو العامل، وذلك بإعادة التعاقد مع جهة منفذة على سبيل الجعالة، كما أنه في ضوء مشروعية أن يكون الجعل جزءا من الإنتاج أو جزءا من المال المفقود أو الضائع أو المتنازع عليه. ومعنى ذلك أن البنك والجاعل سوف يصبحان شريكين في هذا المال. في تلك الحالة يمكن أن تنتهي هذه الشركة بالتمليك للجاعل في ظل ترتيبات معينة يمكن التعرف عليها في مباحث الشركة المنتهية بالتمليك. البنك جاعل في عقد الجعالة. للبنك أن يستثمر ما لديه من أموال أو بعضها من خلال القيام بأعمال يعهد لغيره القيام بها من خلال صيغ عديدة منها صيغة الجعالة. وفي تلك الحالة يكون البنك الطرف الأول في الجعالة أي الجاعل. وقد تبين لنا من خلال الحديث في فقه الجعالة أنه يمكن أن يكون الجاعل غير مالك لمحل العمل، وفي ذلك مزيد من الفرص أمام البنك للتعامل بهذه الصيغة. وإذا فيمكن للمصرف أن يوظف بعض أمواله من خلال اتفاق مع شركات أو مؤسسات متخصصة على تنفيذ بعض الأعمال من بناء لتصنيع، لبحث وتنقيب، لوساطة لبيع وشراء إلى آخره من خلال عقد الجعالة، بحيث إذا ما تم ذلك دفع البنك ما اتفق عليه من جعل. وقد تكون هذه لحسابه هو ومودعه، كما يمكن أن تكون لحساب الغير نظير جعل معين، ويستفيد المصرف في ذلك بما يكون هناك من فرق بين الجعلين. وأظن أن ذلك ليس فيه مخالفة شرعية إلحاقا لها بالإجارة، حيث يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره ويطيب له الفضل، كما ذهب إلى ذلك الشافعي وبعض المذاهب الأخرى. ويلاحظ هنا أن المصرف بهذه العمليات قد أسهم في تمويل الغير ممثلا في الجهات والشركات التي تتولى الأعمال المطلوب إنجازها، كما أنه في الوقت نفسه قد وظف بعض ما لديه من أموال من خلال تحويلها إلى أصول عينية يقوم بتسويقها لجهات طالبة، محققا بذلك هوامش ربحية. وبالطبع فأمامه في تسويقها صيغ عديدة، إما البيع العادي أو بيع المرابحة أو التأجير أو المشاركة إلى آخره. وبرغم هذه الإمكانات المتوفرة لهذه الصيغة لاستخدامها على هذا النحو، إلا أنه قد تظهر بعض المشكلات التي قد تعوق بدرجة أو بأخرى القيام بذلك. ومن هذه ما تتطلبه من ضرورة توفير مخازن وجهاز إداري متخصص في البيع والشراء والمجالات الفنية المختلفة. كما أنه في بعض الحالات قد يواجه البنك بعدم إتمام العامل لما اتفق عليه، وقد يكون قد حصل على جزء من الجعل، مما يحدث بعض المنازعات والخسائر المالية. المبحث الثالث: فقه الاستصناع. تمهيد: المصنوعات من السلع التي يحتاجها الإنسان ولا يستغني عنها وتشتد حاجته لها بتطور الحياة وتقدم المجتمعات، وقد يجد الإنسان في المعروض منها ما يسد حاجته فيحصل عليه، وقد لا يجد فيه ما يسد حاجته فيطلب من الصانع لها صناعة ما يحتاجه منها بمواصفات معينة نظير ثمن معين، بمعنى أنه يمارس عملية الاستصناع. وقد اهتم الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه بعملية الاستصناع هذه، مقدما لها من الضوابط والأحكام ما يجعلها تتم وفق الأصول الشرعية، على أنه يلاحظ أن طبيعة العملية وتطورها وتعمقها في حياة الأفراد والمجتمعات كل ذلك رهين بمستوى التقدم الاقتصادي والعلمي الذي يبلغه المجتمع. ومعنى ذلك عدم وجود ما يبرر بروزها الواضح القوي في العصور الإسلامية المتقدمة، حيث الصناعة والاستصناع لم تكن لها ظلالها الوارفة بعد. وقد انعكس ذلك على معالجة الفقهاء لها وحجم ونوعية ما قدموه حيالها، والحقيقة أنهم في ذلك خاصة المتقدمين منهم غير ملومين. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية: أن المذاهب الفقهية في تناولها لموضوع الاستصناع قد سلكت منهجين. المذهب الحنفي سلك منهج الدراسة المستقلة لها غير ملحق لها أو مدخل لها في أي باب آخر أو في أي عقد آخر من العقود، وهو بذلك يعتبر أكثر المذاهب الفقهية اهتماما بهذا الموضوع. أما بقية المذاهب فكان تناولها لهذا الموضوع تناولا ضمنيا مدرجة له في أبواب وعقود أخرى، إما السلم وإما البيع، ومعنى ذلك أن تخضع صوره لأحكام العقود الأخرى المدرج فيها أو الملحق بها. ومن أجل هذا فإن عرضنا لفقه الاستصناع سوف يختلف إلى حد ما في منهجه عن عرضنا السابق لفقه الجعالة. فنعرض أولا وبشكل مخصص مستقل لموقف المذهب الحنفي، إذ من خلال هذا تتكون معظم أحكام هذه الصيغة، ثم بعد ذلك نعرض لمواقف المذاهب الأخرى في قسم آخر، حيث يجمعها كلها منهج واحد لتناول الموضوع. الاستصناع في المذهب الحنفي: تناول المذهب الحنفي الاستصناع تناولا مستقلا مفصلا شاملا مفهومه ومشروعيته وتكييفه وأركانه وأحكامه، وفيما يلي نعرض لتلك الجوانب. مشروعية الاستصناع: الصورة العامة للاستصناع أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء ما له، على أن تكون المواد من عند الصانع وذلك نظير ثمن معين. وقد ذهب الأحناف إلى مشروعية هذه الصيغة، وأدلتهم في ذلك متعددة يمكن إجمالها فيما يلي: ألف: السنة الشريفة، وهناك حديثان في هذا الشأن. حديث استصناع الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما، وحديث استصناع الرسول عليه الصلاة والسلام المنبر، وهما معا يؤصلان لهذه الصيغة. ب: الإجماع العملي، فقد أجمع الناس من لدن الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك من غير نكير، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذه العبارة الأخيرة بين قوسين. جيم: الحاجة تدعو إليه، حيث لا يستغني الناس عن المصنوعات وقد لا تكون متوفرة بالمواصفات المطلوبة، الأمر الذي يستدعي استصناعه. ولذلك قال الأحناف: إن الاستصناع جاز استحسانا للحاجة إليه وللعمل المستمر به. وفي الحقيقة فإنه جاز بالنص ثم بالاستحسان، مع أنه في نظرهم على خلاف القياس، لأنه بيع ما ليس عند الإنسان. ومن تأمل لصورته وطبيعته نجد أن مشروعيته تحقق مصالح جوهرية لكل من طرفي الصانع والمستصنع، ومن ثم لكل أفراد المجتمع. وتتبدى مصلحة المستصنع من حيث تأمين حاجاته ومطلوباته من تلك السلع بالنوعية والمواصفات التي يريدها. ولنتأمل ضخامة هذه المصلحة لو كان المستصنع شركة عملاقة أو دولة من الدول، كما هو واقع الآن في الكثير الغالب من السلع المصنوعة. أما مصلحة الصانع فتبدو من خلال تأمين حجم مستمر متزايد من الطلب، مما يعمل على توازن واستقرار التشغيل والعمالة لديه، إضافة إلى ما قد يحتاجه في ذلك من مبالغ كبيرة للتمويل. وبإيجاز نقول إن الصفقات الكبرى الصناعية في دنيا عصرنا الحاضر إنما تتم وتبرم من خلال صيغة الاستصناع. تعريف الاستصناع هو لغة طلب الصنعة، أي أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء له. ومعنى ذلك أن اللغة قيدت مجالا في الصناعة، فلو طلب شخص من آخر تجارة أو زراعة لا يسمى ذلك لغة استصناعا. وشرعا نجد أن علماء المذهب تناولوه من زوايا مختلفة، بعضهم يركز على صوره وأمثلته، وبعضهم يركز على ماهيته وحقيقته، وبعضهم يضمن مفهومه عناصر تشير إلى تكييفه من حيث كونه عقدا أم لا، وكونه بيعا أم لا. وهذه بعض المفاهيم الاصطلاحية. يقول الكاساني: صورة الاستصناع أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع نعم. وعلى هذا النحو سار الكمال ابن الهمام مضيفا بعض الصور المستجدة كصناعة الزجاج والطواحين والمعدات الحديدية إلى آخره. وجاءت مجلة الأحكام العدلية فقدمت صورا مستحدثة مثل صناعة السفن والمعدات الحربية. ونلاحظ في الصور والأمثلة المذكورة أنها متطورة، كما أنها تقوم على مواد خام متعددة، مما يعني أن نطاق الاستصناع لا يقف عند مادة معينة أو صورة محددة، بل كل ما يصنع ويحتاج إليه طالما كان هناك وضوح وتحديد يمنع المخاصمة والتنازع. وعرفه ابن عابدين بأنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع عمل. وقال السمرقندي: هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع. وعرفه بعض المعاصرين بأنه عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص. ومن هذه المفاهيم المتعددة يمكن التعرف على مقومات أو أركان الاستصناع، وهي المستصنع، الصانع، الشيء المصنوع، الثمن، الصيغة. تكييف الاستصناع: اختلف علماء المذهب في تكييف الاستصناع، فهل هو عقد أم وعد؟ وإذا كان عقدا فهل هو عقد بيع أم عقد إجارة أم بيع وإجارة؟ وبعبارة أخرى، إذا كان عقدا فما هو محل العقد؟ وهل هو مال أم عمل أم مال وعمل؟ وما الذي يترتب على كل ذلك من آثار؟ واحد: من حيث كونه عقدا أو وعدا، هناك من ذهب إلى أنه وعد وليس بعقد، بمعنى أنه في جوهره مجرد وعد من الصانع بتنفيذ ما طلب المستصنع. وممن ذهب إلى ذلك الحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة، وأدلتهم في ذلك هي في الجملة أدلة من حيث المعنى والمعقول، حيث للصانع ألا يعمل، ولو كان عقدا لكان ملتزما بالعمل. والحال كذلك بالنسبة للمستصنع. ومن جهة أخرى، فإنه لو كان عقدا لما بطل بموت الصانع، حيث إن العقود لا يبطلها موت أحد طرفيها. وأخيرا، كيف يكون عقد بيع والمبيع معدوم؟ بينما ذهب جمهور الأحناف إلى أنه عقد وليس وعدا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه جاز استحسانا وإن كان ذلك على خلاف القياس، ولا يكون ذلك إلا في العقود لا في العداد، كما أن فيه خيار الرؤية وهو مختص بالبياعات ويجري فيه التقاضي، وإنما يتقاضى في الواجب لا الموعود به. والصحيح عندهم أنه عقد لا وعد. اثنان: طبيعة هذا العقد ومحله. جمهور المذهب على أنه عقد بيع، إلا أنه بيع من طبيعة خاصة، فكان له وضع خاص مثل السلم، فهو من أنواع البيوع، لكن لكونه ذا طبيعة خاصة استحق تسمية خاصة وأحكاما مميزة. ومعنى ذلك أن المعقود عليه فيه هو المال أو عين في الذمة، وإنما سمي استصناعا لتميزه عن البيع المطلق بأمرين أساسيين، هما إثبات خيار الرؤية فيه مطلقا، إما البيع المطلق، أما البيع المطلق فلا يثبت فيه ذلك إلا بشرط. واشتراط العمل فيه، مع أن البيع المطلق لا يشترط فيه عمل. قال السرخسي: اعلم بأن البيوع أربعة: بيع عين بثمن، وبيع دين في الذمة بثمن وهو السلم، وبيع عمل العين فيه تبع وهو الاستئجار على الصناعات ونحوها. فالمعقود عليه الوصف الذي يحدث في المحل بعمل العامل، والعين هو الصيغ تبع فيه، أو هو الصبغ تبع فيه. وبيع عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع، فالمستصنع فيه مبيع عين. وذهب نفر من المذهب إلى أنه عقد إجارة، قياسا لصوره على عمل الصباغ، فمن اتفق مع شخص على أن يصبغ له شيئا ما، فإن هذا العقد هو إجارة، حيث محلها العمل وهو الصبغ. لكن الجمهور رد على ذلك بأنه قياس مع الفارق، ففي عمل الصباغ العمل هو الأصل، ومادة الصبغ آلته، بينما في الاستصناع الأصل هو العين المصنوع، والعمل شرط فيه. ولما كان هذا البيع لا وجود له إلا من خلال العمل أشبه فقط الإجارة، فأخذ بعض أحكامها وهو بطلان العقد بموت أحد طرفي، أما بقية الأحكام فيخالف عقد الاستصناع عقد الاستئجار. وسوف تخصص فقرة قادمة للمقارنة بين الاستصناع والاستئجار على الصناعة. وذهب بعضهم إلى أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء، ودليلهم أنه إذا مات الصانع يبطل العقد، وذلك لا يكون في الإجارة. ثم إنه بعد رؤية المستصنع له يجبر الصانع أو يجبر الصانع على تقديمه له، ولا يكون ذلك إلا في البيع. والراجح هو الرأي الأول، فهو بيع بمواصفات خاصة يختلف عن البيع المطلق من نواح عديدة، ففيه إثبات خيار الرؤية مطلقا، وفيه شرط العمل، وفيه عدم وجوب تعجيل الثمن، ولذلك كله أخذ اسما خاصا هو الاستصناع، كما استقل السلم باسم خاص وباب خاص وإن كان في حقيقته بيعا من البيوع. ولما كان فيه بعض الشبه بالإجارة أخذ بعض أحكامه، وهو البطلان بموت أحد الطرفين. هذه بعض الآثار المترتبة على تكييف عقد الاستصناع. أما ما يترتب على كونه عقدا أو وعدا، فإنه في حال كونه عقدا يكون هناك إلزام، وفي حال كونه وعدا فليس هناك إلزام قضاء، وإن كان فيه إلزام ديانة. انتهى الشريط السادس، البقية على الشريط السابع.